السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، لا أقول حلقة جديدة بل وحلقة أخيرة من حلقات هذا البرنامج المبارك الذي عشنا في ظلاله هذه الحلقات الماضية، برنامج حدثني عني، البرنامج الذي تناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن. وأقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الأمر ابتداء وهدانا لمناقشته، وإن كانت مناقشة الأمر لم تكن تلك المناقشة التي تليق به، فإن الأمر يستحق أكثر من ذلك، والأمر أهم من هذا بكثير. لكن حسبي أني نبهت، حسبي أني وضحت، حسبي أني أرشدت، حسبي أني في الحقيقة حاولت أن أرسم خارطة الطريق للسير يعني في هذا الصراط المهم للغاية، يعني في هذا الطريق اللي للأسف الشديد يعني في إهمال كبير يخصه. أصلا كثير من المسلمين مش منشغلين أصلا بقضية معاني القرآن أو ما يقدمه لنا القرآن، وكثير من المنشغلين بمعاني القرآن ما بيقف عند ظهر الماء، مش منشغلين بهذه القضايا الكبرى، المقاصد الكبرى، المنهجيات العظمى الحضرة في هذا الكتاب العزيز. مسألة المهمة والخطيرة دي مسألة يعني بهذا القدر من الأهمية، في مش بس في محراب النسك والإيمان والصلاة، بل في محارب العمران والحياة. مسألة تخصني أنا كإنسان وتخص علاقتي برب الرحمن، مسألة في يعني بهذه الأهمية لغاية النهاردة احنا ما نكونش اهتمينا بيها ولا خدنا فيها خطوة. يعني حسبي أني أرشدت، حسبي أني وجهت، إله البلغت اللهم فاشهد، إله البلغت اللهم فاشهد، إله البلغت اللهم فاشهد. والحقيقة يعني في هذه الرحلة الطويلة الماتعة يعني أتمنى أنها إن شاء الله إن شاء الله ما تكونش النهاية، تكون في الحقيقة البداية، البداية للمشروع اللي احنا أو المشروعين، البداية اللي خلينا نقول مشروع صغير اسمه ختمة حدثني عنه، حدثني عنه، نشرع في ختمة حدثني عنه. يعني ده مطلوب إن حضرتك هتقرأ القرآن، هتمسك المصحف كده وانت ماشي لغاية ما تختمه بنية التعرف على نفسك كإنسان من خلال كلام ربك الرحمن، بالنية دي. طب أعمل الكلام ده إزاي يا دكتور؟ ببساطة شديدة جدا، أنا مش عايز حضرتك تتعمق وتروح يمين وشمال، اعمل يا سيدي المجلس ده في بيتك، اعمله في مسجدك، اعمله مع واحد من إخوانك، اعمله حتى مع نفسك. هتمسك مثلا سورة من سور القرآن، تمسك السورة دي، لما تمسك السورة دي تعمل إيه؟ تقرأ تفسيرها من التفسير الميسر أو المختصر في التفسير، وأنا أرشح التفسير الميسر بتاع مجمع الملك فهد، ويا سلام لو ضفت لها تفسير السعدي، ويبقى جميل قوي لو ضفت ابن كثير، بس كفايه قوي عليك تفسير الميسر تفسير السعدي. طب كده انت خلاص فهمت الايات، ان ما ينفعش اصلا، لا يجوز لا يحل لك تاثم لو انت فهمت من دماغك، كده خلاص الحمد لله فهمت الايات، كده انت ضامن ان انت على القضبان، ان انت على الاطار، على القطار، القطار محطوط على القضبان الصحيح. دايما نقول كده العلم قيمته، العلم قيمته انه يوضع القطار على القضبان، انا كده فهمت، فدماغي ما هتروحش يمين ولا شمال ولا افهم حاجة. طيب وبعدين اسأل نفسي ماذا قال الله عني هنا، مش هتلاقي صفحة ربنا ما كلمكش فيها عن نفسك. وانا عايز حضرتك توسع النطاق، احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاوية انسان الايمان وانسان الابدان، احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاوية الانسان العام والانسان الخاص، احيانا ربنا يكلمك عن نفسك من زاوية المميزات والملكات والممتلكات، واحيانا يكلمك عن نفسك من زاوية الثغرات ومن زاوية الآفات ومن زاوية الحاجات اللي انت ينبغي انك تنتبه ليها. احيانا ربنا يكلمك عن نفسك الموجودة اللي انت عليها، واحيانا ربنا يكلمك عن نفسك المنشودة اللي انت ينبغي انك تكون عليها. هيكلمك عن نفسك المنشودة اللي انت ينبغي انك تكون عليها في انفس الصالحين اللي هيكلمك عنهم، في نفس إبراهيم صلى الله عليه وسلم، في نفس موسى صلى الله عليه وسلم، في نفس عيسى صلى الله عليه وسلم، في نفس آدم صلى الله عليه وسلم، في نفس محمد صلى الله عليه وسلم، في نفس كل هؤلاء، في أنفس الصالحين المذكورين في القرآن الكريم. هيكلمك عن نفسك اللي أنت لا ينبغي أن تكون عليها، في أنفس الطالحين، في أنفس الفراعين، وأنفس المجرمين، وأنفس الظالمين. هيكلمك عن النفس دي، أحدثك عن النفس البشرية واللي بيحصل فيها، هيكلمك عن نفسك في كلام أوسع من كده كمان، هيكلمك عن نفسك، عن الفرص المتاحة للنفس دي والتهديدات اللي هي بتتهدد النفس دي، هيكلمك عن نفسك، هيكلمك عن نقاط القوة اللي فيها ونقاط الضعف اللي فيها، هيكلمك عن نفسك إزاي إن النفس دي تقدر تحقق ما ينبغي أن تحققه، وإزاي تقدر تنجو مما ينبغي أن تنجو منه وتتقيه. الحقيقة كلام كتير ببساطة شديدة جدا، لو أنت بعد كل صفحة كده وقفت مع نفسك قلت ماذا قال الله لي عني، لو تفكرت في حالك في ضوء الكلام اللي أنت سمعته من كلام ربنا، لو أنزلت الكلام ده على نفسك تفكرا في حالك، تقييما لنفسك وتفقدا لمواطن الخلل اللي عندك، بجد 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 يعني جربه ومش هتخسروا حاجة. ده المشروع الأول الصغنون، ده ضمن مشروع كبير بقى أتمنى أنه يبقى رحلتنا، رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، رحلة اكتشاف الكنز المهجور المهدور. معلش سامحوني وتحملوني وبكررها كتير وبلدت وعجن فيها كتير، أنا آسف، بس الموضوع يستحق، والله والله الموضوع يستحق، والله القرآن يستحق، والله يستحق. يعني أنا معلش بشوف واحد بيدعو لكتاب فلان، وواحد عاجبه العالم الفلاني بيدعو ليه، واحد عاجبه الشيخ الفلاني واقف حياته ليه. القرآن ما يستاهلش إن احنا نعمل كده عشانه، كلام ربنا ما يستاهلش. يا جماعة ما لكم كيف تحكمون، ما يستاهلش إن احنا فعلا نحض الناس على اكتشافه، على اكتشاف الكنوز التي فيه. فعلا احنا عندنا مفهوم كده كلمنا عنه في كتاب رحلة اكتشاف مقدمة القرآن اسمه كنزية القرآن. طب بلاش حد يقول لك يا دكتور مش هقرا بقى الكلام الطويل بتاع انت كلامك كتبك كتيره بقى كده وكتاب 500 صفحه، عندنا كتاب صغنون خالص كده اسمه اكتشاف، هو ما يتقرا في نص ساعه واخراجه جميل، فوتوشوب كده حاجه لطيفه خالص، اسمه اكتشاف. ايه رايك حضرتك اقريه مش هتخسري حاجه. طب بلاش مش بحب اقرا، خلاص احنا عاملين منه على قناتنا على اليوتيوب بالوحي ناحيه عاملين منه نسخه مسموعه، حد بيقراه اسمعه بس مش هتخسر حاجه، علشان تشوف فعلا قد ايه ده كنز عظيم. يعني انتوا يعني لكم ان تتخيلوا واحد زي شيخ الاسلام التيمي، هذا الرجل العظيم، الرجل ده اللي افنى حياته في خدمه الدين، اللي قعد سنه بيفسر سوره نوح، لما اتيح له في نهايه حياتي ان يخلو بمعاني القران في 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 حبسه، قال لقد فتح الله علي في هذا الحصن من معاني القرآن، إلى كلام طويل، وقال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. يا الله ده أصلا كانت حياته أصلا بتدور حوالين القرآن، يقول كده وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. أما نحن نقول إيه، ماذا نقول نحن؟ حقيقي حقيقي احنا محتاجين نكتشف هذا الكنز المهجور المهدور. فهما مشروعين في نهاية الكلام ده، مشروع حدثني عني، وبعد كده بقى مشروع اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن. مرحلة الأولى اللي فيها حدثني عني وحدثني عنك اللي هي ختمة المحبة، وإن شاء الله يكون لها حديث آخر، وإنتوا هتلاقوا برضو محاضرة بعنوان ختمة محبة، هتلاقوا كتيب صغير كده اسمه ختمات الدراية بنتكلم فيه زي تعمل ختمة محبة. اتمنى انا حبيت ابدا الحلقه الاخيره بالكلام ده علشان خاطر مش عايز يجي في نهايه الكلام والناس ما تاخدش بالها منه، انا عايز الناس تكون منتبهه ليه من دلوقتي. انا وعدت حضراتكم ان انا اتكلم عن وصف ربنا لينا بان احنا خلقنا من صلصال. طيب وصفنا ان احنا خلقنا من صلصال او خلقنا من طين تكرر كثيرا في القران الكريم، خلق الانسان من طين، بس في الغالب هنا انهي انسان؟ اللي هو سيدنا ادم اصل خلقتنا، واحنا بقى خلقنا من الماء، يعني هو خلق من الصلصال، خلق من التراب فالطين فالصلصال، احنا خلقنا من الماء. تمام. طيب فكرة خلق من صلصال دي ايه الرسائل الموجهة لنا فيها المضمنة؟ ايه واجباتنا تجاه هذا الكلام؟ يعني ربنا بيقول لي كده ليه؟ خلق الانسان من صلصال، طبعا في الخلق من طين مش هتكلم عنه لان زي ما بقول الكلام طويل، انا هقف بس عند كلمة من صلصال. هذا الكلام ذكر في القرآن 4 مرات، مرة ذكر في سورة الرحمن، مرتين في سورة الحجر، لا 3 مرات في سورة الحجر، يعني بصورة أساسية في سورة الحجر، لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. الإنسان في السورة دي موصوف بأنه مخلوق من صلصال من حمإ مسنون، وده ليه إشارة وبيوصل رسالة، لولا بس ضيق المقام كنا اتكلمنا عنه، بس بيوصل رسالة واضحة جدا 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 جدا. طيب بس أنا هتجاوز الموطن ده لموطن آخر في سورة الرحمن، يبقى هم 4 مرات، 3 منهم في سورة الحجر والمرة الرابعة في سورة الرحمن. أنا هروح معلش للوصف اللي في سورة الرحمن، لأن فيه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ونروح كده عند الإمام الماوردي نقول له يعني إيه من صلصال كالفخار، يقول لنا فيه 5 أقاويل. يعني إيه الصلصال اللي هو كالفخار؟ الطين المختلط برمل، بيقول ده كلام سيدنا ابن عباس. الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك، ده مروي عن عكرمة. الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة، ده قاله قتادة، يعني طين يابس شوية ليه صلصلة. الرابع أن الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل وسمع له صل، يعني لما تخبط عليه يعمل صوت. الخامس أنه الطين متغير الرائحة، وده كلام الضحاك. ممكن جامع الأوصاف دي أنه طين رائحته متغيرة سنة، وممكن يكون مختلط برمل، لو عصرته كده هو فيه لينة، فيه ليونة وفيه يبوسة شوية، يعني مش لين كده كأنه زي المية، لا يابس ماسك نفسه شوية، بس لو دوست عليه جامد ممكن يطلع مية خفيفة، وهو فيه أجوف كده، لو خبطت حاجة عليه يطلع صوت. يعني ممكن نقول كده ان هو الطين اللي احنا ممكن، او اللي حاجه اشبه باللي كده مع اولادنا، اللي هو اللي بيقولوا عليه صلصال ده، او اللي الناس بيعملوا منه الاواني الفخاريه ومش عارف ايه قبل ما يشتغلوا فيه، الصلصال ده اللي فيه اللزوجه والتماسك ده. الانسان الاول خلق من صلصال كالفخار، ازاي وجات ازاي ومش عارف ايه، يعني احنا مال التفاصيل دي. اشهدوا خلقهم، يعني احنا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وكنتم متخذين بينهم عضبا. طب ليه ربنا بيقول لنا ان احنا خلقنا من صلصال؟ والله اعلم، والله اعلم. لعل من الرسائل الموجهه لنا فكره ايه؟ فكره قدره الانسان ده على التشكل. قدره الانسان ده على التشكل. انا فاكر حتى ان استعملت الكلام ده مره لما كنت بكلم بعض الاخوات الفضليات عن فكره ايه؟ ان حد يقول على فكره انا ما انفعش في موضوع الاداره. على فكرة أنا مش صالح للدعوة إلى الله. على فكرة أنا ماليش في موضوع التعليم. على فكرة لا لا لا، أنت خلقت من صلصال. يعني الرسالة الموجهة إليك إنك متى وضعت في شيء ينفع أصلا. يعني مثلا سبحان الله، الصلصال ده عجيب جدا. الصلصال ده لو حبيت تعمل منه شكل مثلث، طب بعد شوية حبيت تعمله شكل مربع، بعد شوية حبيت تعمله شكل مستطيل، بعد شوية حبيت تعمله شكل كورة، في شوية مواصفات مهمة جدا. أول حاجة سهولة تشكيله، بيتشكل بسهولة جدا. سرعة تشكيله، بيتشكل بسرعة جدا. جودة تشكيله، بيتشكل بجودة جدا. ما بتخسرش حاجة وانت بتشكله. ايه الرباعية دي؟ بص عليها كده، مثلا لو انا عندي قطعة حجر مربعة واردت ان انا اصنع منها مثلث، طيب تعالوا كده نشوف السرعة. لا مش سريعة الحاجة. السهولة صعب. طيب الجودة؟ لا مش هيبقى تمام قوي. طيب اهدرت حاجة؟ طبعا اهدرت حاجة. وصلت الرسالة يا جماعة؟ ده معنى بس بسيط قوي قوي في معنى الصلصال، معنى بسيط قوي 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 قوي. ايه المعنى البسيط ده؟ ان احنا لو الانسان يعني تخيل ان هو طبعه ممكن يبقى زي الصلصال. دي حقيقة، يعني في وجه شبه بين الانسان والصلصال. ازاي وجه شبه؟ ان انت فعلا قادر على التشكل، انت عامل زي قطعة الصلصال بالضبط. ما تضحكش على نفسك وتقول صعب وما اقدرش وما ينفعش، لا ينفع على فكرة. الصحابة سبحان الله كانوا شمال، اقصى الشمال بقوا ما شاء الله اقصى، كانوا في اسفل سافلين فصاروا في اعلى عليين. سبحان الله، الانسان ده بيتشكل بسرعة، يتشكل بسهولة. سبحان الله، اللي بيسمعوني دلوقتي، حضرتك كنت بتسمعيني اكيد في حاجات كتيرة قوي قوي من اعمال الخير والبر احنا كنا متصورين ان احنا لا نصلح لها وما نعرفش نعملها، مش ممكن تحصل ابدا. لكن العجيبة ان احنا الحمد لله بسهولة وبسرعة وبيسر وبجودة بقينا الشخص ده. يعني الواحد حتى انا شخصيا كده ما اتذكر كده في حاجات في نفسي انا ما كنتش متخيل ان ممكن اعمل كده ابدا. بيتشكل هذا الانسان، بس لو ايه؟ لو ترك نفسه ما عادش يقاوم الإصلاح. فالإنسان ده اللي هو متبعجر ممكن يسوى يسوى، الإنسان ده اللي هو معمول مثلث ممكن يبقى مربع. فلذلك ده بيدي الإنسان أمل، أمل في إن هو صالح إنه يتشكل، أمل في إن ابنه صالح إنه يتشكل، إن بنته صالح إنه يتشكل، إن المعلم يبقى عنده أمل في إن طلابه صالحين يتشكلوا. الإنسان كده مخلوق من صلصال، وفي شبه كبير بينه وبين الصلصال، بينه وبين الصلصال في سهولة تشكيله، بينه وبين الصلصال في سرعة تشكيله، بينه وبين الصلصال في جودة تشكيله، بينه وبين الصلصال في إن ما نخسرش حاجة لما نيجي نشكله. مفيش خسائر، بالعكس مكاسب. بس أهم حاجة ما يقاومش الإصلاح والتشكيل ده، ما يقاومش الإصلاح والتشكيل. هو بطبيعة الحال كده. لا، ده من الحاجات العظيمة كمان في مسألة الصلصال إيه؟ إن الصلصال يعني سهولة الزرع فيه. الإنسان كده سهل تزرع فيه، سهل تزرع فيه خير، سهل تزرع فيه بر. إن لما حاجة تعلق بيه سهولة النزع منه. يا سلام، اللي هي التزكية، التزكية نزع وزرع، سهل تنزع منه حاجة وسهل تزرع فيه حاجة، سهل تنزع منه شيء وسهل تزرع فيه شيء. الإنسان كده، الإنسان في شبه كبير قوي بينه وبين الصلصال، قابل للتزكية. قابل للتزكية يعني قابل إنه ينزع منه وقابل إنه يزرع فيه. شوف النزع والزرع إزاي سهل في الصلصال، سهل تنزع منه حاجة، لو في مسمار عالق بيه تنزعه، وسهل تزرع فيه حاجة، تزرع مكانها كده وردة بلاستيك كده شكلها جميل. حاجات حاضرة في هذا الإيه؟ سبحان الله، في يعني في آيات، آيات للإنسان، أشياء تذكر الإنسان بصفات فيه. يعني المعاني المعنوية اللي ربي ذكرها ليها شواهد مادية موجودة في الواقع عندنا برضو. يعني سبحان الله، دي حاجات جميلة. هو على الجانب الآخر ناخد بالنا بقى إن الصلصال ده لا، ممكن الضغوط تؤثر فيه، بس مهما أثرت فيه ممكن يعاد تشكيله من تاني، قابل إنه انضغط. بس لما بينضغط ما بيحصلش إيه؟ ما بيروحش، ما بيضعش، لا ممكن يعاد تشكيله من تاني كمان، لأنه فيش الصلابة الكافية. الصلصال ده لما برضو نشوفه من جانب آخر ممكن حاجة كتيرة تعلق بيه، يعني الحاجة مش بتمر عليه وتمشي، ممكن تعلق بيه. في ناس قلوبها كده عاملة زي الصلصال. أيوة، جميل فيها إن ممكن ينزع ويزرع بسهولة، جميل فيها إن يعاد تشكيلها بسهولة وبيسر وبسرعة، بس القلوب دي، تلك القلوب الصلصالية، فيها إشكالية. إشكالية إن ما فيهاش الصلابة الكافية، فلو اتضغطت بتتبعجر، بيتغير شكلها، بيتغير وضعها، بيتغير موقعها. ما فيهاش، ما فيهاش، ما فيهاش الصفاء الكافي. صلصال ممكن ما تشوفش من وراه كويس، ما فيهاش الصقل الكافي، الحاجات بتعلق بيه. علشان كده القلوب اللي ربنا أرادها، القلوب الزجاجية اللي تكلم عنها في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمشكاة قوة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذه القلوب الزجاجية، الزجاج اللي فيه صلابة، الضغوط ما تغيروش ولا تبعجر ولا تكسر، صلابة. وفيه الايه؟ وفيه الصفاء، من وراه تقدر تشوف. وفيه الصقل بين القلوب الزجاجية والقلوب الصلصالية. ازاي ان انا انتفع بفوائد الصلصال في سهولة التشكيل والنزع والزرع اللي فيه، وازاي نحاول ان نجتهد ان قلبي لا يبقى في هذه الحالة الزجاجية. دي رسائل موجهة لينا من خلال هذا الكلام، يعني ممكن نتفق او نختلف فيها، بس ما نتفقش ونختلف على الصفات دي في الانسان. في واجبات، يعني في رأيي ان الكلام ما ذكرش كده وخلاص، انا بس ذكرت امثلة، لكن الموضوع ولا شك يعني يحتاج لحديث أطول من ذلك. يعني نحمد الله سبحانه وبحمده على أن أكرمنا حتى وصلنا إلى يعني إلى هذه النقطة، ولعل الله يقدر لنا يعني لقاء آخر أو سلسلة أخرى إن شاء الله نتناول فيها أمورا أخرى حول هذا الموضوع المهم. إن شاء الله موضوع ماتع نافع رائع إن شاء ربي سبحانه وبحمده. وأسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. أسأله سبحانه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أسأله سبحانه علما نافعا وأعوذ به من علم لا ينفع. أعوذ به سبحانه وبحمده من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع. أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. وأسأله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أسعد الناس بحديثه عن الإنسان في القرآن. أسأله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم، أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا رب حاولنا أن نستجيب لما أمرتنا به وما أوصيتنا به، وكانت هذه الرحلة استجابة لأمرك وعملا بما أوصيتنا به، فأتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اجعلنا يا رب أسعد الناس بهذا الأمر وأكثر الناس انتفاعا بهذا الأمر، واجعل هذا الكلام يا رب حجة لنا. ونسألك يا ربنا أن تجعلنا أسعد الناس بكتابك، وأن تجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. أعنا يا رب على اكتشاف ذلك الكنز المهجور المهدور. أعنا يا رب على أن نحض عبادك على اكتشافه، وانفع يا رب بهذا الكلام واكتب له القبول. إنك خير مأمول وأكرم مسؤول. هذا وما كان من توفيق أو إحسان فمن ربي سبحانه الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان وربي جل جلاله ورسولي صلى الله عليه وسلم، منه بريئان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.